أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أحكام الصيام من كتاب الصيد. وصلنا إلى قوله: ولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل. إذا أرسل الكلب على صيد وسمى، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، فذهب هذا الكلب فقتل صيدا آخر غير هذا الصيد الذي أرسل عليه، يقول المصنف يحل هذا الصيد الثاني الذي أصابه الكلب. والسر في ذلك أن هناك مطلبا وشرطا اتفق الفقهاء على اعتباره، وهو اشتراط قصد الصيد، أن يكون الصائد قاصدا الصيد، فلو لم يكن قاصدا لم يحل الصيد من خلال هذا الشرط. غاية الأمر، الفقهاء لم يشترطوا كما هو حال المصنف. المصنف ما ذكر هذا الشرط مستقلا، بل اعتبره ضمنا في طي هذا الفرع. غاية الأمر، لا يشترط قصد الصيد، لا يشترط قصد شخص الصيد، يعني بل يشترط قصد الصيد بشكل عام، جنس الصيد يشترط أن يكون قاصدا له، أما شخص الصيد لا يشترط أن يكون قاصدا له. توضيح ذلك أن الصائد لو أرسل الكلب على صيد معين وكان قاصدا الصيد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلب ذهب فصاد هذا الحيوان وافترسه وأتى به للمالك، في هذه الحالة فلا إشكال في الحلية. أما لو صاد فريسة أخرى صيدا آخرا، الفقهاء اتفقوا على أن هذا الصيد الثاني أيضا يحل. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن الصائد قاصدا لهذا الصيد الثاني بالخصوص، لكن لا إشكال أن الصائد قصد الصيد، يعني أرسل الكلب لغرض الصيد وبقصد الصيد، سواء قصد الحيوان الذي نواه الصائد أو صاد حيوانا آخر، ما دام قصد أصل الصيد محروز ومحفوظ، هذا يوجب حلية الصيد. قال: ولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل، يعني الكلب، غيره، غير هذا الصيد، هل يحل الصيد الثاني أو لا؟ يقول حل. وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت على صغار فقتلها، حلت إذا كانت ممتنعة. يقول نفس هذا الشرط وهو اشتراط قصد جنس الصيد، يفرع عليه أنه إذا أرسل الكلب على صيود كبار، أرسل الكلب على غزلان كبار فذهبت فلحقتها ففرت الغزلان، فتفرقت هذه الكلاب على غزلان صغيرة السن، واضح، فافترستها وأتت بها إلى المالك، هل تحل أو لا تحل؟ يقول المصنف تحل إذا كانت ممتنعة. وقلنا سابقا أن الحيوان الممتنع هو الحيوان الذي عندما يهجم عليه الكلب أو يرمى مثلا بالسيف أو يرمى بالسهم يفر، هذا المقصود بالحيوان الممتنع. فلو كانت هذه الغزلان الصغار ممتنعة، مو بعدها فروخ صغار جدا بحيث لا تفر إذا هجم عليها الكلب، لا، كانت تفر، إذا تحقق هذا الشرط يقول المصنف لا مانع من حلية هذه الغزلان الصغار، بالرغم من أن الصائد أرسل الكلب على غزلان كبار لكن باعتبار أن قاصد جنس الصيد موجود، يعني أن الصائد لم يكن يعني قصد إرسال هذا الكلب لغرض الصيد، بقصد الصيد، هذا يوجب تحقق هذه الشرط. حتى لو قصد الصيد الغزلان الكبار فتفرقت على غزلان أخرى، مع ذلك الغزلان الأخرى لو صادها الكلب تحل. وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت، يعني الصغار، ممتنعة. وكذا الحكم في الآلة، نفس الكلام في الآلة، إذا أرسل الآلة يعني السهم أو الرمح مثلا، لو رماه على حيوان فأصاب حيوانا آخر، الحيوان الثاني يحل، لأنه لا يشترط القصد لشخص الصيد، بل يشترط القصد لجنس الصيد، يعني يشترط أن يقصد الصيد. حتى هذا الحيوان، ذاك الحيوان، حيوان ثالث، جماعة، يعني مجموعة من الحيوانات، يقول لا مانع من ذلك. وكذا الحكم في الآلة. أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد، يقول إذا أرسل الآلة الرمح أو السهم أو أرسل الكلب ولم يشاهد صيد أصلا، وإنما أرسله لغرض آخر، في هذه الحالة فاتفق أن رأى الكلب صيدا فاصطاده، يقول هذا الصيد لا يحل حتى لو سمى، لو الصائد قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هالجهة ماكو مانع، الصائد سمى، مع ذلك لا يحل. لماذا؟ لأنه عندما أرسل الكلب لم يشاهد صيدا، فلم يرسل الكلب بقصد الصيد، بل أرسله لغرض آخر، إذن قصد الصيد هناك ما متحقق، فيمنع من حلية هذا الصيد. أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل، يعني الصيد، ولو سمى، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا، سواء كانت الآلة كلبا، ولو إطلاق الآلة على الكلب مو في محله، فيه تجوز، لكن على كل حال سواء كانت هذه الآلة كلب كما مثلنا أو كانت سلاح، يعني رماه بسهم رمى غرضا آخر لا بقصد الصيد، فاتفق أن كان هناك صيد حيوان، يعني فأصابه هذا السهم، هذا الحيوان لا يحل، وإن كان عندما أرسل السهم سمى، واضح، بالرغم من هذا لا يحل هذا الصيد، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا، لأنه لم يقصد الصيد، فجرى مجرى استرسال الكلب. يقول هذا يكون حاله حال استرسال الكلب. قلنا في الدرس السابق أن الكلب يشترط في حلية ما يصطاده أن يرسل نحو الصيد فيذهب، أما إذا استرسل لوحده هناك روايات تمنع من حلية ما يصطاده الكلب. والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة، بقتل الآلة له في غير موضع الزكاة، يعني إذا لم يدرك زكاته، هو كل ما كان ممتنعان. الحيوان الممتنع هو الحيوان الذي عندما يفترسه الكلب، أو عندما مثلا يضرب بالسهم أو بالرمح يفر، لا يبقى، يفر، هذا الحيوان يسموه الحيوان الممتنع. ففروخ الحيوان لا تسمى ممتنع، باعتبار أن فروخ الحيوان عندما الإنسان يقترب يمها أو الكلب يقترب يمها أو ترميها بسهم لا تفر، واضح. هناك روايات دلت على أنه يشترط في حلية الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة الآلة أن يكون ممتنعا، فلو كان هذا الحيوان غير ممتنع لم يحل، كما إذا اصطاد الكلب فروخا، مثلا فروخا، فروخ شروط الحيوان، وهذه الشروط كانت صغيرة كلش بحيث لا تشروط إذا جاءها الكلب هذا الصيد ليس بحلال. قال والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الزكاة هو كل ما كان ممتنعا في غير موضع الزكاة، يعني إذا لم يسترد من موضع الزكاة، كل ما كان ممتنعا سواء كان وحشيا كما هو حال الغزلان مثلا، الغزلان الوحشية يشترط أن تكون ممتنعا، يعني عندما يهجم عليها الكلب تفر، هذا الشرط مهم، أو إنسيا يعني أليفا، أليف لكنه امتنع يعني فر عندما أراد أن يصيده الكلب مثلا. وكذا يعني الحيوان الأليف أيضا يحل بالصيد لكن بشرط أن يكون ممتنعا. وكذا ما يطول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها. المقصود الحيوان الذي يطول أو الصائل هو الحيوان الأليف الذي صار ممتنعا فانهزم مثلا فأصاب مجارة أو أصاب حائطا فوقع، هذا يسموه الحيوان الذي يطول من البهائم، هذا الحيوان. أو الحيوان الذي يتردى في بئر، يقع في بئر وشبهها، شبه البئر مثلا يقع في مجارة، في هذه الحالة هذا الحيوان إذا تعذر ذبحه أو تعذر نحره يكفي في حليته أن يعقره الإنسان بالرمح مثلا أو بالسيف في أي موضع من البدن. حيوان يهجم عليه الكلب فيقع في بئر، طب هذا بعد ما يمكن أن يذبح الإنسان لأنه يدرك ذكاته لأنه في داخل البئر، فيرسل نحوه رمحا فيجرحه فيموت الحيوان يقتله عند أذن يحل. واضح؟ قال فإنه يكفي عقرها، عقرها يعني جرحها يعني إدخال الرمح فيها في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها، بل يجوز أن يجرحها ويدخل الرمح في جسدها في أي موضع من الجسد. ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفرخ ليس بممتنع، لأن الفرخ ليس ممتنع، الفرخ الذي لم ينهض يقول، فقد يقال أن الفرخ الذي ينهض يتمكن أن يركض مثلا، قد عندما يهجم عليه الحيوان الكبير كالكلب يفر. أما الفرخ الذي لا ينهض والإنسان هذا الحيوان إذا هجم عليه هذا الفرخ لا يفر، فهذا الحيوان ليس مبعد شنو؟ ممتنع. ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل. وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض، مثلا رماه بالسهم، رمى حيوان حيوانين طائر وفرخ الحيوان، هذا الطائر فأصاب السهم كلا الحيوانين، في هذه الحالة يقول الطائر يحل باعتبار أن الطائر يمتنع يتمكن من الفرار بالطيران، أما الفرخ لا يتمكن أن يفر فليس بممتنع، إذن ما يحل هو الطائر دون الفرخ. قال ولو رمى طائرا وفرخا لم ينهض وفرخا لم ينهض فقتلهما، فأما رماهما بآلة بسهم واحد أو بسهمين على كل حال حل الطائر دون الفرخ. ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم، تقاطعت يعني قطعت الكلاب الصيد، يعني الكلاب التي أرسلها الصائد افترست حيوانا فقطعته لكن لم تأكل منه، وإلا إذا أكلت منه مر علينا سابقا أنه لا يصدق على هذا الكلب شنو معلم إذا كان يأكل من الفريسة، قطعته لكن من دون أن تأكل منه، في هذه الحالة إذا قطعته قبل أن يدركه صاحبه هل يحرم أو لا يحرم؟ يقول لا يحرم. لماذا؟ لأن مقتضى الحلية موجود وهو افتراس الكلب المعلم. صيد الكلب المعلم. المانع هم مفقود، ما عندنا رواية تمنع من الصيد إذا قطعه الكلب، ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه، يعني قبل أن يدركه صاحبه، لم يحرم هذا الصيد، لا يحرم. ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة. لو فرضنا أنه كان حيوانا على الجبل، غزال كان على الجبل، فرماه الإنسان بسهم فوقع الحيوان من الجبل إلى الأرض، أو رماه بسهم فوقع في الماء، في هذه الحالة يقول المصنف هذا الحيوان إذا ذهب له الصائد وأخذه هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه يشترط أن يعلم الصائد ويحرز أن موت الحيوان استند إلى الصيد، إلى إصابة السهم، واضح؟ إلى إصابة الكلب لو كان كلبا مثلا. أما في هذا المثال هو كما يحتمل أن يكون الحيوان قد مات بسبب ذلك، يحتمل أن يكون الحيوان مات بسبب الوقوع على الأرض، أو مات بسبب الاختناق في داخل الماء، فعندئذ لم يستند هذا الموت، موت هذا الحيوان لم يستند إلى السبب المحلل، بل استند إلى السبب المحرم وهو الوقوع على الأرض أو الاختناق، فلا يحل. ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة أو من الاختناق في الماء، لا من الرمي، لا بسبب إصابة السهم. نعم، لو صير يعني السهم حياته غير مستقرة حل، لأنه يجري مجرى المذبوح. عندما رماه السهم وهو فوق الجبل، لو فرضنا استشمال نحرز همات مواضح، لو فرضنا أنه هذا رمية السهم أوجبت أن تكون حياة هذا الحيوان غير مستقرة، بحيث هذا الحيوان لو لم يقع على الأرض أو لم يقع في الماء أيضا هو سوف يموت، حياته آلت إلى الموت، صارت غير مستقرة. في هكذا حالة نحن نعلم أنه بسبب رمية هذا السهم صارت حياته غير مستقرة، فيحل هذا الحيوان، لأن تصير حياة الحيوان غير مستقرة يكون بمثابة أنه قتله بسبب رمية السهم كما مر علينا سابقا، فيكون حلالا. نعم، لو صير يعني السهم حياة أو الرمح مثلا حياته غير مستقرة حل هذا الحيوان، لأنه يجري مجرى المذبوح، يكون حال الحيوان المذبوح، يعني من جهة توفر شرط الحلية والسبب المحلل. ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة. هناك قاعدة مفادها أن القطعة المباعنة من الحي محرمة الأكل، أي حيوان لو سواء كان حيوان محرم فعلى كتب الحيوان المحلل الأكل. لو فرضنا أن الإنسان قطع منه قطعة، مثلا رمى ضربه بسيف فقطع يده أو قطع أصبع هذا الحيوان، يقول هذه القطعة المبانة من الحي، يعني مع بقاء حياة هذا الحيوان، هذه القطعة المبانة لا ليست محللة الأكل بل محرمة. عندهم قاعدة، وهذه القاعدة دلت عليها روايات كثيرة. الآن لو فرضنا أن هذه الآلة قطعت من هذا الحيوان الحي شيئا، يقول كان ما قطعته ميتة. ويزكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة. يقول إذا بقت لهذا الحيوان حياة مستقرة يزكى باقي هذا الحيوان، قطعت يده وبقى جسمه كله، فيمكن أن يزكى هذا الحيوان ويكون حلالا بالتزكية، طبعا بشرط أن تبقى له حياة مستقرة. أما إذا كانت القطعة التي انقطعها هذا بالسيف أوجبت بقاء حياته غير مستقرة، بحيث هذا الحيوان قاعد يموت في حالة إلى الموت، آلت حياته إلى الموت، عندئذ هذا لا يحل هذا الحيوان ولو بالتذكية. ويذكى ما بقي يعني من جسمه بعد أن قطعت تلك القطعة من عنده إن كانت حياته مستقرتان. ولو قده بنصفين، قده يعني قطعه، ضربه، ضرب هذا الحيوان بالسيف فقطعه نصفين، فلم يتحرك، لا هذا النصف الأول تحرك ولا النصف الثاني، فهما حلال. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مقتضي الحلية موجود، لأنه أزهق نفس هذا الحيوان. المهم أنه هذا بواسطة هذه الآلة وهي السيف يزهق نفس هذا الحيوان، وقد أزهق النفس فيكون حلالا. طبعا إذا لم يتحرك كلا الجزئين كلا النصفين. ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر. لو فرضنا أن النصف الأول تحرك لكن النصف الثاني لم يتحرك، يقول المصنف بأنه النصف الأول الذي تحرك هو الحلال، أما النصف الثاني ليس بحلال. لماذا؟ لأن النصف الثاني والذي لم يتحرك هذا يصدق عليه أنه جزء مبان من حي، جزء مبان واضح من حي، باعتبار أن الجزء الثاني قد تحرك، فإذا كان قد تحرك يكشف عن أن حياته باقية، فيصدق على الجزء الآخر الثاني أنه قطعة مبانة من حي فتكون حراما. ولو تحرك أحدهما فالحلال هو يعني المتحرك، أما الثاني يصدق عليه جزء مبان من حي دون الآخر. وقيل يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة. هناك قول بأنه هذان الجزءان النصفان يؤكلان معا حتى إذا تحرك أحدهما، لكن إذا لم يكن في هذا المتحرك حياة مستقرة. أما إذا كانت لهذا الجزء الذي تحرك حياة مستقرة فالحلال هو، أما الجزء الآخر ليس بحلال باعتبار أنه يصدق عليه أنه جزء مبان من حي. هذا القول يقول المصنف، يقول وهو أشبه، باعتبار ما مضى من أنه الجزء الذي تحرك إذا كانت حياته مستقرة يكون شنو يسمون حيوان حي، فالجزء الثاني اللي ما تحرك يكون قطعة مبانة من حي فتكون حرام، الجزء اللي يتحرك اللي بحياة مستقرة هذا حلال، واضح. أما إذا لم يكن الجزء المتحرك فيه حياة مستقرة هذا يكون حال الميت، وإن كان تحرك لكن يكون حال الميت، لأن يعني حياته ما مستقرة، بحياة لكن حياته غير مستقرة، آل إلى الموت فلا تكون في حياة مستقرة، عندئذ يكون حكمه حكم الميت فيحرم كلا الجزئين. وهو أشبه. وفي رواية، وهي رواية إسحاق بن عمار، يؤكل ما فيه الرأس، يعني النصف الذي فيه الرأس يؤكل، النصف الثاني اللي ما فيه الرأس هذا لا يؤكل، هاي أكون رواية. وفي رواية أخرى وهي مرسلة النوفلي، يؤكل الأكبر دون الأصغر، ومضربه نصفين، النصف الأكبر يؤكل أما النصف الأصغر لا يؤكل. المصنف يقول أن هذين القولين كلاهما شاذين، عفوا هذين الروايتين كليهما شاذتان، أما الثانية لأنها مرسلة وأما الأولى فباعتبار أنه هذه الرواية وهو أنه يؤكل الجزء الذي فيه الرأس هذه رواية شاذة، الفقهاء لم يعملوا بها بالرغم أنها شاذة من بين الروايات الأخرى، يعني الروايات الأخرى ما تتعرض لأنه النصف الذي فيه الرأس يؤكل، النصف الذي ليس فيه الرأس لا يؤكل، أصلا ما كنت تقول فيما بين الروايات الأخرى. النظر الثالث في اللواحق، مسائل تلحق بالاصطياد، وفيه مسائل: الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام، الآلة المغصوبة إذا اصطاد بها الإنسان، يعني أنا أخذ السيف الذي يملكه زيد من دون أن أقول له أنا غاصب أروح أصطاد بهذا السيف، هذا الاصطياد حرام أو ليس بحرام؟
حرام،
من الواضح أنه حرام باعتبار أنه تصرف في ملك الغير فيكون حراما. غاية الأمر، هل يحرم هذا الصيد الذي أصطاد به هذا السيف المغصوب الذي أصطاد به الذي أصطاده بهذا السيف المغصوب، هل يحرم هذا الصيد أو لا يحرم؟ المصنف يقول لا يحرم، لا يحرم باعتبار أنه هناك نهي عن الاصطياد بالآلة المغصوبة، هذا النهي نهي تكليفي، والنهي التكليفي مفاده الحرمة، أما أن مفاده حرمة ما يصطاده الإنسان هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على أن الحيوان الذي يصطاده حرام أكل، ما عندنا هيك دليل. ولا يحرم الصيد أو المصيد كما كفر، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة، الآن هذا الحيوان المصيود هل يملكه الصائد يعني الغاصب أو أنه يملكه صاحب الآلة صاحب هذا السيف؟ يقول المصنف يملكه الصائد بالرغم من أنه صاد بهذا السيف المغصوب، لكن الحيوان أولا يحل أكله وثانيا يملكه الغاصب الصائد، لماذا؟ باعتبار أنه الصيد من المباحات، الصيد من المباحات العامة، والمباحات العامة تملك بالمباشرة، فهذا الذي صاد هذا الحيوان بهذا السيف المغصوب هو الذي يملك هذا الصيد، أما صاحب الآلة لم يباشر الصيد فلا يملكه، لا يملكه. قال ويملكه الصائد دون صاحب الآلة. غاية الأمر، هذا الغاصب هم الحيوان محلل الأكل إله، وهم هو اللي ملكه هذا الغاصب الصائد، فالمالك شنو يقول؟ وعليه يعني على الغاصب أجرة مثلها، يجب أن يدفع للمالك أجرة مثل الاستفادة بهذه الآلة بهذا السيف، الأجرة القيمة السوقية للانتفاع بهذا السيف، سواء كانت يعني الآلة كلبا أو سلاحا، سواء غصب السلاح فصاد به أو غصب كلبا فأرسله نحو الصيد فصاد به. طبعا إطلاق الآلة على الكلب فيه في نوع تجوز. المسألة الثانية، إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا، الموضع الذي يلاقي فيه فم الكلب هذا الحيوان المفترس يكون نجسا، هذا يحل أكله غاية الأمر بعد غسله، يجب غسله على الأصح. طبعا بعض استدل على طهارة موضع العضة بآية كلوا فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني قوله تعالى أحل لكم صيد، عفوا قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني ما أمسكه الحيوان كله. هذه الآية الفقهاء قالوا أنها تدل على الحلية ولا تدل على أن موضع الملاقات من عضة الكلب لها يعني وهو موضع العضة، موضع مناقاة فم الكلب، وهذا الحيوان الموضع ذاك من هذا الحيوان هذا طاهر. لا إثبات من هذا ذلك. المسألة الثالثة، إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، أرسل الكلب نحو الصيد أو رمى سهما نحو الصيد فجرحه وأدركه حيا، الصائد ذهب إلى الكلب أو إلى السلاح فوجد الحيوان حيا بعد لم يموت. يقول المصنف فإن لم تكن حياته مستقرة، إذا ما كانت له حياة مستقرة بحيث هذا الحيوان قاعد يموت في طريقه إلى الموت، آلت حياته إلى الموت، فهو بحكم المذبوح يقول هذا حلال، كأنه مات، يعني كما أنه حياته غير مستقرة أيضا يكون حلالا. وفي الأخبار أدنى ما يدرك زكاته، الروايات هناك إشارة فيها لما لأقل ما يدرك زكاة الحيوان به، ما هو أقل ذلك؟ أن يجد الحيوان يركض برجله أو تطرف عينه تطرف أو يتحرك ذنبه يعني ذيله يتحرك، فإذا وجد الحيوان هكذا هذا يسمى حيوانا، هذا يدرك زكاته، يعني يجب على الشخص اللي وجد هذا الحيوان بعد إصابة السهم أو بعد إصابة الكلب ووجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه، هذا يجب عليه أن يذكيه، بدون تذكية لا يحل. وفي الأخبار أدنى ما يدرك زكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه، هذا كله إذا كانت إذا وجد الحيوان حياته غير مستقرة. وإن كانت مستقرة، رماه بالسلاح أو رماه أو أرسل الكلب نحوه فجرحه فأدركه حيا لكن حياته مستقرة، يعني يمكن هذا الحيوان أن يبقى. هنا أكو حالتين، يقول مرة الزمان يسع للتذكية للذبح، الذبح الشرعي، يقول إذا كان الزمان واسع للذبح الشرعي وللتذكية لم يحل هذا الحيوان حتى يذكى. لماذا؟ لأنه تشمله أدلة تذكية الحيوان، وأن الحيوان لا يحل بدون تذكية. لماذا؟ لأن هذا قد يقول هذا الحيوان مصيود بالسلاح أو بالكلب، صحيح مصيود لكنه صيده وبقت حياته مستقرة، ما دام بقت حياته مستقرة حلية أكله تحتاج إلى تذكية، بدون تذكية لا يحل أكله، لأن روايات التذكية بدون التذكية شنو؟ شمله. وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى. هنا يوجد قول وقيل، وهذا قال الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي وابن الجنيد، إن لم يكن معه ما يذبح به، هذا الصائد الذي وجد الحيوان حياته مستقرة ووقت هم أكو يسع الذبح، إذا لم يكن معه سكينة مثلاً سكين لغرض الذبح الذبح الشرعي، وقيل إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء. هذا القول يقول أنه حتى إذا كانت حياته مستقرة وكان الوقت شنو يسع للتذكية للذبح الشرعي، مع ذلك إذا ما كان عنده سكين، إذا بشرط أن ما يكون عنده سكين للذبح، إذا ما كان عنده سكين لغرض الذبح هذا يقدر يترك الكلب يقتله، فعندئذ إذا أراد أن يأكله يأكله، هذا ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه، هذه الصورة الثانية مما إذا وجد الحيوان حياته مستقرة، حياته مستقرة لكن الزمان لا يسع للتذكية للذبح فهو حلال، ولو كانت حياته مستقرة، حتى إذا كانت حياته مستقرة هذا يكون حلالا باعتبار أنه ليس هناك زمان يكفي للذابح، والروايات التي تأمر بالذبح في تحليل الحيوان لزوم التذكية ولزوم الذبح منصرفة إلى حالات أمكن فيها الذبح إذا كان هناك وقت له. أما إذا لم يكن الوقت يسع الذبح ويسع التذكية، لا إشكال أنه هذا الحيوان إذا كان قد صيد بالكلب وحتى إذا كانت حياته مستقرة يحل بدون تذكية. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة، وإن صيره الرامي غير ممتنع. يعني هذا مثلا الصائد رمى سهما نحو الحيوان فوقع الحيوان فصار غير ممتنع، يعني لا يتمكن من الفرار. يملكه الصائد أو لا يملكه؟ يقول ملكه وإن لم يقبضه، لأن الموجب للملكية ليس هو القابض، واضح، وإنما هو الصيد كما يقولون، يعني الصيد الذي يوجب بقاء هذا الحيوان غير ممتنع. وإن صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فلو أخذه كبناء على أنه يملكه حتى إذا ما قبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني، إذا شخص ثاني شاف الحيوان هذا واقع بالباب والسهم مرمي به وحياته وغير ممتنع لا يتمكن من الفرار فأخذه الثاني، هل يحل له أن يملكه الثاني أو لا يملكه؟ يقول يملك الثاني، فإذا أخذه يجب أن يرجع على الأول، لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول. هذا كله عن كتاب الصيد. وأما كتاب الذباحة، في الذباحة هناك مطلبان، المطلب الأول في الأركان، المطلب الثاني في اللواحق. أما الأركان فثلاثة: الذابح والآلة وكيفية الذبح. أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، حكم الإسلام. ومر علينا مكررا أن المقصود من حكم الإسلام هم صبيان المسلمين، يشترط أن يكون الذابح مسلما أو بحكم المسلم، يعني صبي المسلمين. ولا يتولاه الوثني، الوثني وهو من الذي يعبد الأوثان من الكفار اللي ما يؤمنون بكتاب، كفار غير كتابيين، هذا هؤلاء لا يتولون الذبح، فلو تولوا الذبح لا يحل هذا الحيوان المذكى والمذبوح. فلو ذبح كان المذبوح ميتة، شلون الحيوان لا يموت يحرم أكله، كذلك إذا ذبحه الوثني يحرم أكله. وفي الكتاب، في الكتاب قبل أن ندخل في عبارة المصنف، هناك رأيان أساسيان في الكافر الكتابي إذا ذبح الحيوان هل يحل، توفرت كل الشروط هل يحل أو لا يحل. هناك رأي يقول بأنه، يقول بأن الكتابي سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي ذباحتهم لا تحل، أو قل ذبيحتهم لا تحل، لو ذبح حيوانا من الحيوانات التي تحل بالذبح هذا الحيوان لا يحل ما دام هذا الإنسان كافر كتابي. هناك رأي آخر يقول بأن المانع من حلية ذبيحة الكتابي الكافر الكتابي هو أن الكافر الكتابي لا يسمي، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية شرط في الذبح كما سيأتينا، واضح، باعتبار أن الكافر الكتابي لا يسمي حرم ذبيحته. ويتفرع على ذلك أنه لو سمى، لو سمى هذا المجوسي اللي ذبح هاي الذبيحة قال بسم الله الرحمن الرحيم تحل أو لا تحل؟ تحل. هذا الرأي الثاني، لكن الرأي الأول هو المشهور. قال: وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذبيحة اليهود ولا النصراني ولا المجوسي. وفي رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمين. زين، هناك رواية، شنو الدليل على القول الثاني الذي يقول أن الكافر الكتابي إذا صدرت منه التثنية تحل ذبيحته؟ دليله بعض الروايات التي تقول إنما الذبيحة اسم، يعني اسم الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن على الاسم إلا أهله، في بعض الروايات إلا المسلمين، في بعض الروايات إلا أهل ذلك الاسم، أهل الاسم. على كل حال، وفي رواية ثالثة، وهذه الرواية غير معروفة، تؤكل ذباحة الذمي، أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية اللي هي عوض الحقوق اللي يعطوها لهم المسلمين كالأمان وغير الأمان. وفي رواية ثالثة تؤكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته، يعني إذا سمع أن هذا الذمي يسمي عند الذبيح عند الذبح هذا تؤكل ذبيحته. لكن المصنف يقول أن هذه الرواية مطرحة، يعني لم يعمل بها الفقهاء. على كل حال، إذن كما أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، الكافر الكتابي أيضا لا تحل ذبيحته سواء سمى أو لم يسمي. وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا، حتى إذا كان طفل غير بالغ، إذا أحسن، يعني إذا أحسن التذكية كما تدل عليه بعض الروايات. طبعا المسلمة قد واضح، يعني المسلم الأنثى من المسلمين. الخصي واضح، هو الذي فريت بيضتاه، يسمون خطي فريت بيضتان، أو في بعض الأحيان يقولون الذي يعني تترك يشدان حتى ييبسان فيتقعان مثلا، هيك يقولون. طبعا الدليل على حلية ذبيحة هؤلاء هو الإطلاق، يعني أنهم ما عندنا روايات تمنع من ذبيحة المسلمة، ما عندنا روايات تمنع من ذبيحة الخصي أو الجنب أو الحائض أو ولد المسلم إذا كان يحسن التذكية. واضح، وهذا هو نفسه يكفي باعتبار أن هؤلاء يدخلون في إطلاقات حلية الذبيحة، يعني أنه إذا الذبيحة إذا ذكيت تحل سواء كان الذابح مسلما أو مسلمة، سواء كان الذابح إنسان اعتيادي أو خصي، جنب أو غير جنب، حائض أو غير حائض. إطلاقات الروايات تشمل دوله. قال ولا يشترط الإيمان، هل يشترط في الذابح أن يكون مؤمنا؟ واضح، الإيمان يعني الإيمان بالمعنى الخاص، وهو الإيمان بالأئمة الاثنى عشرية. وفيه قول بعيد باشتراطه، هناك قول بعيد باشتراط الإيمان في الذابح، فلا تحل ذبيحة المخالف. هجأكم، نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت. واضح، يقول المصنف صحيح أننا لم نشترط الإيمان، يعني المسلم ما دام ينطق الشهادتين سواء كان شيعيا مؤمنا أو لا هذا تحل ذبيحته، لكن إذا كان يعلن العداوة لأهل البيت هذا لا تحل ذبيحته، باعتبار أن هذا المعلن العداوة لأهل البيت وردت فيه روايات تمنع من ذبيحته. نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام، وإن كان في أفعاله وأقواله يظهر الإسلام لكنه خارجي خرج على إمام زمانه هذا الخارجي يعلن العداوة لأهل البيت فلا تحل ذبيحته. يقول الخارجي بمثابة الكافر، بمثابة الكافر، كما أنه وإن كان يظهر الإسلام لسانا أو قولا أو في بعض الأحيان فعلا يظهر ذلك، لكنه ما دام هو خرج على إمام زمانه هذا يكون بمثابة الكافر. وأما الآلة هذا بالنسبة للذابح الركن الأول. الركن الثاني في الآلة فلا يصح التذكية إلا بالحديد كما دلت على ذلك روايات صريحة، في أنه يشترط أن يكون أن تكون آلة الذبح آلة التذكية من الحديد. ولو لم يوجد يعني الحديد وخيف صوت الذبيحة، مثلا حيوان في طريقه إلى الموت فخيف الحديد ماكو، أن هذا الحيوان خيف عليه من الموت فيحرم يحرم لحمه، هذا عندئذ يحل أن يذبحه بشيء آخر أو لا يحل؟ يقول نعم جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة. الليطة هي قشر القصب، القصب الموجود في الأهوار وغير الأهوار، القشرة ما تسموها ليطة تكون حادة عادة، أو خشب أو مروة. المروة هي الحجر الأملس الذي يصنع منه هذا يصنع منه هذا الجسم الذي يجدح بالنار، هذا يسموه الحجر اللي يسموه المروة، هذا الحجر الأملس يسموه المروة. جاز بما يفرض الأعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، حتى إذا كان زجاجة ما دام يفر الأعضاء الأربعة. وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن؟ ظفر ظفر الأصبع أو السن مع الضرورة، ضرورة يعني مع عدم وجود الحديد وخوف أن هذا الحيوان شنو يموت، هل يحل الزكاة بالظفر أو بالسن إذا كان يقطع أجزاء أعضاء الذبح الأعضاء الأربعة أو لا يحل؟ قيل هذا القول لبعض المتأخرين، قيل نعم. لماذا؟ لأن المقصود يحصل، المقصود هو ماذا؟ هو فري الأعضاء الأربعة، هذا هو المقصود في الذبح وفي التذكية، وهذا كما يحصل بالحديد اللي ما عد هذا الشخص حسب الفرض يحصل أيضا بالظفر أو السن. واضح؟ لأن المقصود وهو فري الأوداج الأربعة يحصل يعني بالظفر أو السن. وقيل لا، هذا القول للشيخ والإسكافي وابن زهرة، وقيل لا لمكان النهي ولو كان منفصلا، لأنه هناك نهي عن الذبح بالظفر أو السن ولو كان الظفر أو السن منفصلا عن الجسد، يعني هذا الذابح قطع سنه مثلا أو كان عنده سن مقطوع عن الفم منفصل عن الفم يريد يذبح به هذا الحيوان، حتى لو كان منقطعا منفصلا مع ذلك هناك نهي عن الذبح بالظفر أو السن، فعندئذ مقتضى ذلك أنه لا يحل ما يذبح بهما. وأما الكيفية ظاهر أن الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.